الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الحلية، وتوقفنا على حلية الصدق على قول الشيخ بكر رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على قول الشيخ رحمه الله: فلزم الجادة الصدق، أي جادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطق إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن، كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول، فالصادق لا يقول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالصادق لا يقول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكذابين. وطريقة الضمانة لهذا، وطريقة الضمانة لهذا، إذا نزعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، إذا نزعتك نفسك بكلام إذا نزعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكذب عن قريب ينكشف أمره، واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعارض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض، فالكذب، وأسوأ مرام هذه المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. هذه كلمات طيبة ينصح فيها الشيخ بالصدق، صدق اللهجة، صدق الباطن، وصدق الظاهر. مرحبا بك، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق الظاهر وصدق الباطن، وهو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو، يتسرع في الرقي إلى العلو بالكذب والتلفيق، بما يلفقه ويوهم الناس أن عنده علما واسعا واطلاعا كبيرا، وأنه عبقري، وأنه في كل فن من الفنون له يد وما أشبه ذلك. إنه غلط عظيم، فهو مع جمعه الكذب فيه الخيانة للناس وإهامهم خلاف الواقع، وفيه أيضا التغرير بالنفس، فإن الإنسان يزهو بنفسه، فإن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبر أن يتواضع و أن يظهر بقدر ما هو عليه. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه فطالب العلم أولى وأولى بهذه. فرحم الله طالب علم عرف قدر نفسه. ولهذا كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول ما لا تعلم لا أعلم إن من العلم أن تقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإن من العلم أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم أو لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم ولكن هي في الواقع العلم كله. يقول الشيخ العثيمين هي في الواقع العلم كله. إذا قال الإنسان الله أعلم فهذا هي العلم كله. الإنسان إذا عرف بالتحري وأنه لما لا يعلم لا أعلم أي أن يقول لا أعلم. وأن الإنسان إذا عرفه الناس بالتحري وعرفه الناس بأنه يكثر من قوله لا أعلم فإنه يزداد في عيونهم تقديرا وتعظيما. ثم بعد أيضا كما يقوله بعض السلف من أفتى في كل مسألة ترد عليه فهو مجنون فيتعود طالب العلم على هذه الكلمة فيما لا يعلم فيقول الله أعلم. وللأسف الشديد نرى الكثير من الناس في هذه الغرف يفتون ويتصدرون ويقولون بما لا يعلمون ويا ليتهم وقفوا عند هذا بل يطعنون في العلماء الربانيين العلماء الكبار يطعنون فيهم ويسبونهم وينتقصونهم لأنهم أفتوا بغير ما يوافق أهواءهم وما بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. الواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يكون لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولأن هذا القول قول على الله بلا علم. وقد قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله عند تفسير هذه الآية وهذا كلام رائع ينبغي أن يكسب بماء من الذهب. يقول رحمه الله في هذه الآية تدرج الله سبحانه وتعالى من الصغيرة إلى الكبيرة. فبدأ بالصغيرة فالكبيرة إلى أكبر شيء وجعل ذنبا أكبر. بعض الناس إذا عثر على خطئه قال سبحان الله الذي لا ينسى. لكن أنت لم تنسى بل أنت جاهل من الأصل لم يطرأ عليك النسيان. فالواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه يعرف نفسه ويضعها أو ينزلها منزلتها التي أنزله الله سبحانه وتعالى منها. يقول الشيخ بكر رحمه الله ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمع بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاث معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك وانحصار القبول، أن لا تصدق ولو صدقت، أن لا تصدق ولو صدقت. وهذه كلمة عظيمة. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو الخاسر، فهو أخو الخاسر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أعلم. رحم الله الشيخ بكر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله شارحا، الشيخ العثيمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الشيخ العثيمين شارح لهذا الكلام، ما قاله صحيح، ما قاله الشيخ بكر صحيح. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط ونزل فوق منزلته، ونزل فوق منزلته، فسرعان ما ينكشف، فسرعان ما ينكشف. ثم إن النية في طلب العلم، إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل، يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما، من طلب علما وهو ممن يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يريد أن ينال، لا يريد أن ينال بهذا العلم، بهذا العلم إلا لا يريد إلا أن ينال بهذا العلم عرض من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. وإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبو مقعده من النار. وهذا لفظ حديث رواه ابن ماجة في المقدمة، في المقدمة، وابن حبان في صحيحه. وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم، رجاله ثقات على شرط مسلم. فالمسألة خطيرة، فالمسألة خطيرة جدا، ولا سيما العلوم الشرعية، ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر ثلاث مضار لذلك، أي للكذب وعدم التميز بالصدق والتظاهر بزخرف القول. ذكر ثلاث مضار على طالب العلم. المضرة الأولى فقد الثقة من القلوب، فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه يقول على الله، وأنه انحصر إلى خمسة أو أقل، انحصر إلى من يستمع له إلى اثنان ثلاثة، لا يزيد، لا يزيد. ولو قال والثالث، المضرة الثالثة ألا تصدق ولو صدقت، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه، قالوا هذا هذا رمية من غير رام وهو لا يعرف. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، وأن يحترم العلم، وأن لا يجعله وسيلة للرقي الخادع، لا يجعله وسيلة للرقي الخادع. ونبه هنا إلى مسألة وهي مهمة، مسألة نوعا ما، قال فإذا فقدوا الثقة انحصروا إلى خمسة أو أقل. أقول في هذه المسألة ربما نجد بعض العلماء، ربما نجد بعض العلماء يعني ليس لهم حتى طلاب، أو إذا عندهم يعني طلاب ربما لا يزيدون عن أصابع اليدين. وقد حضرت للشيخ محمد أمان الجامي، وكان لا يتجاوز عدد الطلاب الذي يحضرونه مدة لا يتجاوزون الخمسة طلاب أو خمسة طلاب، وإذا زادوا إلى السبعة لا يزيدون. هذا لا يعني أنه كاذب، ولا يعني أنه أيضا، كما أيضا هناك في بعض الأحيان مثلا الشيخ الألباني ينزل في بعض الأماكن في الأردن، تذهب إلى الأردن في مسجد من مساجد الأردن تسأل عن الشيخ الألباني، لا يعرفونه، لا يعرفون الشيخ الألباني. فتجد في مسجده ينزل الشيخ الألباني في المسجد لا يعرفه أحد. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل له القبول، ولا يعني انحصار بعض الطلبة لبعض التلاميذ، لأنهم بعضهم ليس له من الأتباع، ولا يريد من الأتباع، ولا يريد من الأتباع إلا القليل. فهذا لا يعني أنه كاذب وأنه على غير السبيل. ثم يقول الشيخ بكر رحمه الله جنة طالب العلم، ما هي جنة طالب العلم؟ جنة، الجنة المعروفة، الجنة المعروفة هي جنة الخلد، لكن هل هناك جنة في الدنيا؟ نعم، هناك جنة في الدنيا كما يقول بعض السلف، من لم يدخلها لم يدخل جنة الخلد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الخلد. فما هي جنة طالب العلم؟ جنة طالب العلم، أولا جنة طالب العلم في الحرص والتوقي في الحرص على الطلب والتلدد به والتوقي من علله فمن ذاق طعم طلب العلم وتلدد به فإنه يعيش في بحبوحة، والتوقي من علله، وهذه جنة، وهذه جنة، فجنته أي التوقي من علله، ومن علله القول على الله بغير علم والكذب فيه والميل. ومن جنة طالب العلم أيضا لا أدري ويهتك حجابه الاستنكاف منه، يهتك حجابه، يهتك هذه الوقاية، الوقاية الاستنكاف منه من قول لا أدري. وقوله يقال كذا، وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري كما يقول بعض أهل العلم، نصف العلم لا أدري، والشيخ العثيمي جعلها هي العلم كله، فنصف الجهل أن تقول يقال وأظن الأمر كذا وكذا، وأظن الأمر كذا وكذا، وأحسب أن الأمر كذا وكذا، أو أن عليه كذا وكذا، عليه القوم كذا وكذا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: نعم صحيح، هذا تتميم لما قبله، أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أدري، ولا يضره هذا، بل يزيده ثقة بقوله وراحة في نفسه، بل يزيده ثقة في قوله وراحة في نفسه، إذ القول في دين الله مسؤولية يسأل عنها. فإذا قال لا أدري وهو حقيقة لا يدري، فقد حفظ نفسه وأراح، حفظ دينه وشرفه وأراح نفسه. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال أو قيل، هذا صحيح، بعض العامة تسأله تقول هذا حرام أو حلال، فيقول أظنه أنه حرام، أو يقال، أو يقول يقال أنه حرام، هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا الأمر؟ لا يجوز. ولهذا كم من أناس أفتاهم العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتى فتوى بغير تبث فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فليحفظ هذا، فإن الأمر خطير. قال: يكثر العلماء في الحج في الموسم، تجد كل عمود خيمة تحته عالمان، كل واحد يفتي، حتى أنه قيل لي إن واحد من الناس قال: إن الذي يطوف في السطح يفتي، إن الذي يطوف في السطح أو في الدور الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3.5 أشواط. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواط بالخطوات. سبحان الله، هذا مفتي مجتهد، بلغ درجة الاجتهاد، وأصبح يفتي للناس بهذه الفتوى. وعلى قياس قوله: إن الذي يطوف في أطراف الصحن على قياس قوله إن الذي يطوف في أطراف الصحن أي في الكعبة في صحن المسجد الحرام يكفيه خمسة أشواط أيضا، لأنه ليس كالذي عند الكعبة كالذي يطوف بجنب الكعبة، لأن الذي يطوف بجنب الكعبة أقل، إلى أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثيرة خطوة هذا فيمتنع القياس. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: لا تستفتي إلا إنسان تثق بعلمه، لا تستفتي إلا إنسان تثق في علمه وأمانته. ونرى في بعض الغرف، يعني خاصة في بعض الغرف العامة والذي يدخلها من هب ودب، تجد الحبل على الغالب، يطرحان السؤال وكلهم يفتي لبعضهم بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن مع الحلية الخامسة والثلاثين: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. وهذه نتوقف عندها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وإلى هناك إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم التحلي بالصبر والإخلاص والثبات، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته، وأن يغفر لنا ولوالديكم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرد غائب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنهما أبناء خالة، أبناء خالة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن مريم بنت عمران هي نفسها أختها زوجة زكريا، فزكريا عليه السلام كان متزوجا بأخت مريم، فلذلك تكون مريم وزوجة زكريا أخوات، فأبناؤهما أبناء خالة. وقيل إن أم عيسى وهي مريم أمها امرأة عمران حمنة، هي التي أختها تحت زكريا، أختها تحت زكريا. فهذا هو المراد بابني الخالة، فهذا راجع إلى يحيى وعيسى في الآخر لزوما. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم ذكر بعض الأمور المتعلقة بالهجرة، حيث فسر الهجرة بأن الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وما يتعلم ببعض أحكام الهجرة. الهجرة وهي ترك الشيء، يقال هجرت الشيء أي تركته وابتعدت عنه وانتقلت منه إلى غيره. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمعنى تركه مكة وانتقاله منها إلى المدينة، هذا أمر معلوم يقينا مما دل عليه كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه العلماء. والهجرة في الإسلام قد شرعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، أن يخرجوا من مكة بسبب اشتداد عذاب المشركين وأذاهم لهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة. فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، وأنا أريد أن أتوجه، فقال: أين أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. فقال: صحبكم الله. ثم ذهب. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وهذا الحديث رواه الطبراني وإسناده صحيح. ومعنى ذلك أن هذا الرجل، هذا الصحابي، كان قد أيس من إسلام عمر لما كان شديد العداوة للمسلمين في مكة، لكن الله عز وجل قد استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عمر، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسلام عمر فيه العجب العجاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم وهداه الله عز وجل وشرح صدره للإسلام، قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، عبد الله يعني بن عمر، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن عمر: فوالله ما راجعه، يعني ما تكلم مع عمر ولا تفهم معه مباشرة، حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد، يعني المسجد الحرام الكعبة، صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ، يعني أسلم. قال يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح، يعني تعب من كثرة مجاهدته لهم، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فما يعني فما في الأمر؟ رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟ أترون بني عدي يعني قوم عمر يسلمون لكم صاحبكم هذا، يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل يعني اتركوه. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال عبد الله بن عمر: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي يلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. وهذا الحديث صحيح، والعاص بن وائل السهمي قد مات على الكفر والعياذ بالله. الهجرة إلى الحبشة قد وردت فيها روايات عديدة، منها الصحيح ومنها الضعيف. فقيل إن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرتان أو كانت هجرتين، هجرة أولى بعدد قليل ثم هجرة أخرى بعدد كبير نحو 80، وقيل هي هجرة واحدة. فروت أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من المهاجرات إلى الحبشة، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمننا على ديننا أو أمننا على ديننا وعبدنا الله وحده، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم يعني الجلود، فجمعوا له أدما كثيرة.